إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم السابقون الأولون، والذي نتكلم فيه عن شيء يسير جدا من مناقب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بمرافقتهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. سوف يكون كلامنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن صحابي جليل، حبر من أحبار هذه الأمة، من الراسخين في العلم، امتلأ علما وحبا وتعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا ذكر شدة الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الصحابي الجليل، ألا وإن هذا الصحابي هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. هو طبعا عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي عليه رضوان الله تعالى، وأمه بارك الله فيكم زينب بنت مضعون الجمحية، وهي أخت عثمان بن مضعون الجمحي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر طبعا صحابي، وأبوه طبعا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، أمه أيضا صحابية، خاله صحابي، شقيقته حفصة، حفصة شقيقة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر طبعا أسلم وهو صغير، وهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، وأراد أن يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والمعارك. أراد أن يشارك في غزوة أحد وكان عمره 14 سنة، رده نبينا صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق بارك الله فيكم، التي وقعت في السنة 4 من الهجرة النبوية الشريفة، شارك فيها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عمره 15 سنة، وأجازه نبينا صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى همة هذا الصحابي، على صغر سنه كانت همته عالية، وكانوا رجالا وإن كانوا في مقتبل العمر. لذلك أيها الآباء الكرام وأيتها الأمهات الكريمات، لا تحتقروا شأن الصغار الأبناء في هذه الأعمار الموجودون عندكم في البيت من الذكور أو الإناث. غدا بإذن الله عز وجل سيكون لهم شأن عظيم إذا ربيناهم التربية الطيبة والتربية الحسنة والتربية الصالحة. ولو سألنا الآن بعض الناس ممن تبوأوا أعلى وأرقى المناصب ورزقهم الله عز وجل أعلى وأرفع الشهادات، عندما كنت صغيرا هل كنت تتوقع أنك ستصل إلى هذه المرحلة أو هذه الدرجة؟ أغلبهم سيجيبك لا، بل أغلبهم كان ينشأ في أسر وفي أوضاع أسرية ومعيشية سيئة جدا للغاية، ولكن الله عز وجل إذا هيأ أمرا وإذا أراد أمرا هيأ أسبابه، وإذا قال كن فهو يكون سبحانه وتعالى، هذا أمره وهذا حكمه جل جلاله. فلذلك أيها الآباء الكرام وأيتها الأمهات الكريمات، أحيانا بعض الآباء هو من يحطم ابنه بنفسه، فتجده يستصغره دائما، يحتقره دائما، أنت لا تفهم وأنت كذا وأنت كذا، من عبارات التحبيط والتثبيط، وهذا أمر يجب علينا أن نبتعد عنه حتى في التعامل مع الصغار. لا تتعامل مع الكبار بهذه الطريقة، ولا تتعامل أيضا مع الصغار بهذه الطريقة. فالقلوب بارك الله فيكم لها مفاتيح، ومن أعظم مفاتيح القلوب الكلمة الطيبة والتعامل الحسن. عبد الله بن عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشارك في غزوة أحد وهو في هذه السن الصغيرة، يرده نبينا صلى الله عليه وسلم. يأتي ابن عمر ويشارك في غزوة أحد وعمره 15 سنة، يجيزه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشهد المشاهد مع نبينا عليه الصلاة والسلام ويحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على اتباع سنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شارك عبد الله بن عمر في فتوح العراق وفتوح الشام وفتوح مصر، بل ورد عنه أنه رحل وذهب إلى أذربيجان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه بارك الله فيكم شارك في فتوح مصر، وروى عنه جماعة من أهل مصر، وهذا دليل على همة هذا الصحابي الكبير، همة هذا الصحابي الكبير وهذه الهمة الكبيرة التي كانت عنده، وأنه بلغ دين الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام والعلم النافع والعمل الصالح في البلدان التي يستطيع أن يذهب إليها، مع صعوبة السفر في أيامهم ومشقة الطريق، ولكنها الهمة العالية لا يقف في وجهها شيء. أيضا سلمكم الله وبارك الله فيكم، أثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت شابا أعزبا أنام في المسجد، وكانت الناس إذا رأت الرؤيا في المنام يذهبون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيعبر لهم الرؤيا، فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تمنى أن يرى رؤيا في المنام حتى يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرها له نبينا عليه الصلاة والسلام. وطبعا بارك الله فيكم، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعبر الرؤى ويعلم الصحابة الكرام كيف يعبرون الرؤى بحضرته صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الصحابة يعبر الرؤى عند النبي عليه الصلاة والسلام ويصوب لهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما وقع مع بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما عبر رؤية بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. المهم، عبد الله بن عمر قال: رأيت رؤيا في المنام، رأيت بارك الله فيكم أني كنت مع ملكين من الملائكة يأخذان بي ويمشيان بي، ورأينا بارك الله فيكم في المنام، يقول عبد الله بن عمر، نار جهنم مطوية كهيئة البئر، وفيها أقوام من كفار قريش يعذبون في النار، والملكان قد جاء إلى عبد الله بن عمر يريدان أن يذهب به إلى النار، فقال، فلما أراد أن يفعل ذلك التقيا بملك آخر، فقال لهما، قال لهما وقال لعبد الله بن عمر: لم ترع، لا تخف، خليا عنه. فاستيقظ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فزعا من هذه الرؤية، هو يريد رؤية طيبة كي يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية مثل هذه كيف سيخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله بن عمر قص هذه الرؤية على شقيقته حفصة، حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين قصت هذه الرؤية على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فانظروا إلى روعة وجمال تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا، بل تبين أن هذا الحلم وهذه الرؤيا المقلقة المزعجة التي قد تظهر للإنسان تعبيرها تعبير طيب، هكذا عبرها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن عمر سيؤمنه الله سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه وتعالى من النار إذا كان هو من أهل الطاعة، وعبد الله بن عمر من أهل الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء في خبر آخر أن عبد الله بن عمر قال: رأيت رؤيا في المنام أنه كانت عندي قطعة من استبرق، نوع من أنواع الثياب ونوع من أنواع القماش، قال: فكنت أي مكان أريد أن أذهب إليه في الجنة ذهبت. فرأى أيضا رؤيا في المنام وأن يعني يراد أن يذهب به إلى النار، وجاءه ملك يقال له، يقول له: لا ترع لا ترع، لا تخف لا تخف، فقص هذه الرؤيا على حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبرها: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وأيضا في خبر آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا المدح النبوي لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف أثمر في قلبه وفي نفسه وفي حياته عملا صالحا عظيما، فكان يصلي عبد الله بن عمر صلاة الليل ولا يترك صلاة الليل ولا ينام من الليل إلا قليلا. وفي هذا والله درس لنا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، أن نعتني بشيء يسير جدا إذا تيسر لنا من نصيبنا من صلاة الليل. أي هذه الليالي ينبغي أن لا تمر علينا مرور الكرام، لنصلي فيها ولنركع فيها ولو الركعات اليسيرة، وسيأجرنا الله عز وجل أجرا عظيما. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صاحب العبادة العظيمة الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، والله عز وجل مدح عباده من أهل الصلاح والتقوى فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والله عز وجل قال أيضا في مدح أهل التقوى والصلاح: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قد يقول قائل: لما نحرص على صلاة الليل؟ ثبت في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل رأيتم بارك الله فيكم كم تفوتنا الأجور وكم تفوتنا الحسنات في هذه الأوقات؟ لو الواحد منا استيقظ قبل أذان الفجر بعشرة دقائق فقط وصلى الركعات اليسيرة لله عز وجل ودع الله سبحانه وتعالى، سيجد بإذن الله عز وجل الخير العظيم. لذلك قيل: يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. أذكر بأنه اتصل علي مرة أحد الأشخاص ويشكو لي، قال: لم يتقدم لأخواتي أي أحد ولم يتيسر لهن موضوع الزواج. قلت له: أسألك سؤال أجبني بصراحة. قال: تفضل. قلت له: هل يواظبن على الدعاء وقت السحر عندما ينام الخلق وينام الناس؟ والله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لكمال حياته وكمال قوته سبحانه وتعالى. قال: صراحة لا يفعلن هذا. طيب، الحريص على أن يستجيب الله دعاءه لن يفوت مثل هذه الأوقات. لذلك قال الله عز وجل في مدح عباده من أهل الطاعة والتقوى: وبالأسحار هم يستغفرون. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هذه الحال العظيمة من التقرب لله عز وجل. صلوا بارك الله فيكم صلاة الليل، ولو أن تركع ركعة واحدة صلاة الوتر، ركعة واحدة ركعة الوتر قبل أن تنام. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوصي الصحابة الكرام بأن يصنعوا ذلك. ومن توضأ قبل أن ينام وصلى لله عز وجل ولو ركعة، أو صلى لله عز وجل ثلاث ركعات ودع الله سبحانه وتعالى، فإن هذا بإذن الله عز وجل جدير أن يكون نومه نوما طيبا فيه شيء من الراحة والبعد عن الأحلام المقلقة والمزعجة التي يراها بعض الناس. إذا نتعلم من هذا الموقف الذي مدح فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، وكان شاب أعزب في مقتبل العمر وواظب على هذه الطاعة، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن المسلم بارك الله فيكم يحرص على أن يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل فضلا عن الفرائض. وأيضا سلمكم الله، انظروا إلى روعة الخطاب النبوي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال هذا الشاب أعزب وهذا الصغير وهذا كذا، وإنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم معه بالكلام الطيب ومدحه بالمدح الطيب الجميل، فأثمر هذا التعامل النبوي الرائع الراقي من نبينا صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى أن تغيرت حياته في هذا الموقف وأقبل على صلاة الليل إقبالا عظيما. أتعلمون بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة مشاغله كان أحيانا يخص عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالموعظة، وكان يخصه بالنصيحة. فكان يقول لعبد الله بن عمر وهو شاب في أول عمره، يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام: يا عبد الله، هذه وصية من نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تجعل الدنيا في قلبك، لا تجعل الدنيا في قلبك واجعلها في يديك، لا تجعل الدنيا بارك الله فيك أكبر همك ولا مبلغ علمك، واعلم بأنك راحل من هذه الدنيا وعن هذه الدنيا. هل تستحق هذه الدنيا بارك الله فيكم أن تكون بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا عداوة وبغضاء لأجل مسائل دنيوية تافهة ولا قيمة ولا وزن لها عند الله عز وجل؟ هل تستحق هذه الدنيا أن يقع بين الرجل وبين زوجته خلاف قد يؤدي بهم إلى الطلاق والفراق وتشتت الأبناء؟ لذلك يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هل تستحق هذه الدنيا أن يتقاطع الإخوة لأجل حفنات من وسخ هذه الدنيا وأموال هذه الدنيا؟ لا تستحق والله. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول بعد ذلك: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك قبل موتك. هذا حث من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على اغتنام أيام هذه الدنيا فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بارك الله فيكم لا يدري كم سيبقى في هذه الدنيا. والله العظيم رأيت من بعض الأشخاص أنهم لم يعيشوا الحياة الطويلة، يعني هم بعضهم مات وهو شاب في ريعان العمر، ولكن بارك الله له في عمره بركة عظيمة، ورزقه الله عز وجل سعادة وإقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى. تجده يعيش السنوات القصيرة ولكنه يفعل من الأعمال الصالحة الشيء الكبير والشيء الكثير، ما يفوق به بارك الله فيكم يعني من ناحية العمل حياة إنسان قد عاش 70 أو 80 أو 90 سنة. لأن العبرة ليست فقط في عدد السنوات، ولكن العبرة بارك الله فيكم في إنجازنا في هذه الحياة. وبعض الناس جزاهم الله عز وجل كل خير لا يرحل عن هذه الدنيا إلا وتجده بارك الله في الجميع قد فعل وقدم من الصدقات الجارية العظيمة التي يستمر أجرها بعد موت هذا الإنسان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عبد الله بن عمر كان شابا ذكيا، وكان شابا نبيها، إذا حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ويوقر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد يطرح النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا على الصحابة وعبد الله بن عمر يعرف جواب هذا السؤال، ولكنه شاب مؤدب من أهل بيت تميز بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشتري أبدا على الكلام بحضرة كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مرة الصحابة الكرام: إن من الشجر شجرة من الأشجار التي خلقها الله عز وجل لا يسقط ورقها، شجرة قوية ثابتة. فالصحابة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام هنا يلغز على الصحابة، يجعل لهم سؤال. الصحابة ذكروا مثال لشجرة لبعض أشجار البوادي، أشجار البادية والصحراء تكون قوية ومتحملة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أجاب وقال: هي النخلة. قال عبد الله بن عمر: والله كنت أعرف الجواب، ولكن استحييت أن أتكلم والمجلس فيه كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فذكر ذلك عبد الله بن عمر لوالده عمر بن الخطاب بأني كنت يقول بأنه كان يعرف الجواب، فقال عمر بن الخطاب: لو أجبت لكان أحب إلي من كذا وكذا. فانظروا إلى الآباء كيف يفرحون بأبنائهم إذا كان تفكيرهم تفكيرا طيبا، وكانوا من أهل الذكاء والنباهة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى أدب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أولا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان في مقتبل العمر، وكان في المجلس أكبر منا وأعلم منا من سادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم يتقدم عليهم عبد الله بن عمر، وإنما سكت احتراما لشأنهم وتقديرا لمكانتهم. وهذا والله هو الأدب العظيم. أحيانا نكون في بعض المجالس ويكون هناك شاب صغير، وفي المجلس كبار وناس قد شابت لحاهم وبيضت لحاهم وأشخاص كبار في السن، لابد أن نظهر لهم التوقير والاحترام. والله لو كان هذا الشخص أكبر مني أو منك أو منك أختي الكريمة بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لابد أن نعرف لهم الفضل، هؤلاء أكبر منا. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوقر كبيرنا، فالمسلم يعتني بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يخالف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا بارك الله فيكم، كان عبد الله بن عمر كثير العبادة، شديد الطاعة لله عز وجل. سئل بعض المقربين من عبد الله بن عمر: كيف كان عبد الله بن عمر يصنع في بيته؟ قال: كان يصنع أمرا لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة وقراءة القرآن الكريم. هذا والله إخواني وأخواتي دليل على أن الصحابة الكرام إذا كانوا في بيوتهم وكانوا في خلوتهم كانوا أصحاب طاعة عظيمة جدا لله عز وجل. ونحن قد نقصر تقصيرا عظيما إذا كنا في بيوتنا أو في أوقات خلوتنا، قد نقصر في طاعة الله، مع أن مقام الخلوات لابد أن يكون الإنسان فيه أشد مراقبة لله عز وجل. لا أحد يراك من الناس، من الذي يراك؟ الله عز وجل. كيف سيرتدع الإنسان عما حرم الله في الخلوات؟ إذا امتلأ قلبه تعظيما وإثباتا لصفات الله عز وجل ستجد بأنه يرتدع عن كثير مما حرم الله، لأنه يعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كان عبد الله بن عمر يحرص على أداء صلاة الليل، فكان يسأل خادمه نافع: هل أسحرنا؟ هل أدركنا وقت السحر؟ فيقول له لا. هل أدركنا وقت السحر؟ فيقول له لا. يعني يجلس يصلي حتى يأتي وقت السحر، ثم بعد ذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول أهل العلم بارك الله فيكم: في آخر الليل يصلي الإنسان صلاة الليل، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يختم صلاة الليل بذكر الله عز وجل وكثرة الاستغفار. فالله عز وجل قال: وبالأسحار هم يستغفرون. فهذه بارك الله فيكم من مناقب عبد الله بن عمر، أنه كان شديد الطاعة لله عز وجل وشديد العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. أيضا عبد الله بن عمر كان معروف بكثرة اتباعه وتعظيمه لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان جالس مع أبنائه، عبد الله بن عمر جالس مع أبنائه، فقال عبد الله بن عمر: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أي لا تمنعوا النساء إذا أردن أن يذهبن إلى المسجد لأداء الصلاة، لا تمنعوهن من ذلك، بشرط طبعا أن لا يضيعن حقا واجبا عليهن، وأن لا يخرجن متبرجات متزينات، بل يخرجن متسترات. فقال ابن لعبد الله بن عمر وقد أخذته الغيرة: قال والله لنمنعهن. قال بعض الحضور: فسبه عبد الله بن عمر سبا شديدا ما سمعته سب مثله قط، وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ يعني كيف أحدثك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تخالف وتتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رضي عبد الله بن عمر، وغضب لذلك غضبا عظيما. والله لو علم كل أب أبناءه مثل هذا الأدب الذي كان الصحابة الكرام يتحلون به لوجدنا بأن الأبناء ينشؤون على خير عظيم. قد يكون الواحد منا مقصر وعندنا تفريط وتقصير في طاعة الله عز وجل، ولكن هذا جانب يخطئ فيه الإنسان، ولكن لا بد ألا يخطئ الخطأ الأعظم. ما هو الخطأ الأعظم؟ أن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يوقر هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. المسلم إذا دعي إلى الله وسمع شيء من خبر النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان هو مقصر في العمل، لا بد أن يكون معظما لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الناس تنصحهم، تذكرهم بأمر معين، فيقول لك: يا فلان أنا مقصر، ادعو لي بالهداية، أسأل أن يتوب علي. هذا على تقصيره يرجى له الخير، ولكن أحيانا بعض الناس هو مقصر، تناصحه وتذكره بالله عز وجل يسخر منك، يستهزئ بك، يقول: نحن في هذا القرن وأنت تذكرني بأداء صلاة الجماعة في المسجد 5 مرات في اليوم، الأمور المالية التي أتعامل بها ستتعطل. هو هكذا يقول، وهذا سببه ومنشأه قلة التوقير وتعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر. أيضا عبد الله بن عمر سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو جعلنا هذا الباب للنساء، باب من أبواب المسجد النبوي، فلا يدخل منه الرجال. قال نافع: ما دخل عبد الله بن عمر من هذا الباب حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم ومحبة لسنته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا من مواقف عبد الله بن عمر العجيبة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ قال عبد الله بن عمر: ما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. الآن بعض الإخوة ممن يستمعون إلى كلامي، كم واحد منا حقيقة كتب وصيته؟ بعض الناس عندما يظن موضوع كتابة الوصية يظن بأننا نريد أن ننكد على الإنسان حياته، لا والله ليس هذا المقصود، ولكن المقصود بارك الله فيكم في كتابة الوصية أن نثبت الحقوق، وأن ننبه أنه قد تكون علينا حقوق واجبة، قد تكون هناك بارك الله فيكم علينا ديون. إذا مات الإنسان لم يعرف الناس من أصحاب هذه الديون، لابد على الإنسان أن يدون ذلك وأن يكتب ذلك، لعل الإنسان يلمس من بعض أبنائه أنهم سيختلفون بعد موته على مسائل الميراث، لابد أن ينبههم ويذكرهم ويشهد على وصيته ويكتب هذه الوصية ويؤكد عليهم تأكيدا مغلظا: لا يعني تختلفوا بعدي، وأنتم إخوة، تعاونوا على البر والتقوى. هذه والله أمور طيبة وأمور نافعة وأمور مفيدة. وأذكر إحدى الأخوات توفاها الله عز وجل، كان تكون عليها بعض الأمور المالية، وكانت تأخذ أموال من الناس وتعمل ما يسمى بجمعيات الموظفين. ما معنى جمعيات الموظفين؟ 10 أشخاص، هذا يدفع مثلا 1000، والآخر 1000، والثالث 1000، وهكذا 10,000، ثم يجمعون هذا المبلغ في كل شهر يعطونه شخص من الأشخاص. هذه المرأة كانت تضبط هذا الأمر ضبطا جيدا وضبطا كبيرا، لكنها ما كانت تكتب مثل هذه الأمور. توفيت فجأة، بارك الله في الجميع، نسأل الله أن يحفظنا ويسلمنا جميعا. لما ماتت هذه الأمور ما كانت مكتوبة، ضاعت حقوق الناس، وهذا تقصير لا بد على الإنسان أن ينتبه له. لذلك عبد الله بن عمر لما سمع هذه الوصية من نبينا صلى الله عليه وسلم بادر مباشرة، وكان ما يبيت ليلة إلا وصية مكتوبة عنده، كتب ودون هذه الوصية. وهذا دليل على ماذا؟ شدة عناية عبد الله بن عمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمع شيئا من سنته أقبل وبادر معظما محبا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا عبد الله بن عمر كان بالإضافة إلى العلم، وبالإضافة إلى العمل والعبادة، وبالإضافة إلى تعظيمه للسنة، كانت عنده أخلاق حسنة جدا في التعامل مع الناس، وأخلاق من أطيب وأروع ما يكون. تبعه مرة بعض الأشخاص وسب عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر لا يقول له أي شيء، وهذا الرجل لا يزال يتبع عبد الله بن عمر يسبه. فلما أراد عبد الله بن عمر أن يدخل منزله نظر إليه وقال: أنا وأخي عاصم لا نسب الناس. هكذا رد عليه عبد الله بن عمر، وهذا الرد رد مفحم جدا ورد بليغ جدا. أن الإنسان إذا كان معظما لله عز وجل لا يرد على الناس الإساءة بالإساءة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى قالوا سلاما؟ ليس معناها أنه إذا سبك أحد أن تقول له السلام عليكم، لا، ليس معناها هكذا، وإنما تقول القول السلام والقول الطيب لمن يتجاوز حده ويعتدي عليك بالكلام. لماذا الله عز وجل أوصانا بهذه الوصية وكان عبد الله بن عمر على هذه الطريقة؟ لأن الكلمة سهلة جدا أن تخرج من اللسان. الرجل مع زوجته سيقول الرجل لزوجته كلمة، والزوجة تقول كلمة أخرى، وهكذا كلمة إلى كلمة حتى يقع الطلاق بينهم، نسأل الله العفو والعافية. وكم مرت علي حالات شخصيا إخواني الكرام أدخلت في بعض هذه القضايا، بدأت مسائل الطلاق بين الرجل وبين زوجته بسبب كلمة أو كلمتين، الرجل يقول شيء والمرأة تقول شيء، وعند ذلك يتلاعب بهم الشيطان ويزيد كل أحد شيء من الكلام فيقع بينهم الطلاق. وأيضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه ما لعن خادما له قط، إلا خادم واحد لعنه ثم بعد ذلك أعتقه. وأيضا جاء بارك الله فيكم عنه أنه أراد أن يلعن خادما من خدامه فقال اللهم ما كمل الكلمة ثم توقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظروا إلى ورع هذا الصحابي الكبير وإلى عبادته العظيمة التي كان بارك الله فيكم يحفظ لسانه ويراقب ربه ولا يتجاوز هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفرط فيه. أيضا سلمكم الله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذ بارك الله فيكم مبلغا من بعض الأشخاص. فانظر إلى حسن تعامل عبد الله بن عمر، لما سدد المبلغ سدد المبلغ كاملا، وزاد عليه هدية بارك الله فيكم من عبد الله بن عمر لهذا الرجل. أقرض رجل عبد الله بن عمر مبلغ 2000 درهم، فوفى له عبد الله بن عمر المبلغ كاملا وزاده من عنده 200 درهم. وهذا من حسن أخلاق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليست المسألة، وحاشا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هذا الأمر، ليست المسألة هنا من المسائل الربا. فإن الربا بارك الله فيكم أن تقرض شخصا مبلغ مثلا 2000 درهم ثم تشترط عليه أن يسدد المبلغ مع زيادة، وأما هنا فلم يكن هناك أي اتفاق، وعبد الله بن عمر أرجع المبلغ طواعية من نفسه مع زيادة مبلغ بارك الله فيكم هدية وإكراما لهذا الرجل. وهذا بارك الله فيكم ينبهنا سلمكم الله إلى أن الصحابة الكرام كانوا يعتنون جدا بمسائل إرجاع حقوق الخلق إلى أصحابها. لو سألنا الآن بعض الأشخاص: هل جربت أن تقرض الناس؟ سيتكلم كثير من الناس عن تجاربهم المؤلمة في مسائل إقراض الناس. يشتكي الناس، يقولون بأننا نقرض الناس والله لا يرجعون لنا أموالنا، فإن أرجعوها لا يرجعونها إلا بصعوبة كبيرة جدا وبعد مرور أشهر طويلة جدا. وأما عبد الله بن عمر فكان إذا أخذ المبلغ أرجعه لهذا الرجل كاملا وزاد عليه زيادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من حسن خلق هذا الصحابي الجليل وهذا السيد النبيل عليه رضوان الله تعالى. وكان عبد الله بن عمر شديد البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. كان إذا قرأ قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كان يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا مر على راع من رعاة الغنم فقال له بعني شاة من هذه الشياه. فقال له هذا الراعي يا أيها الرجل هذه الأغنام ليست لي إنما أنا مملوك وهذه لسيدي. فقال له عبد الله بن عمر قل لسيدك قد أكلها الذئب وسيدك لن يعلم بهذا ولن يدري بهذا. فقال الراعي لعبد الله بن عمر فأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال صدقت فأين الله. ثم اشترى هذا الراعي وهذا المملوك وأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا عبد الله بن عمر كان إذا قرأ خواتم سورة البقرة وآخر الآيات من سورة البقرة كان يبكي بارك الله فيكم ويقول إن هذا لإحصاء شديد. هكذا كانت قلوبهم فيها من الخوف والتعظيم والتوقير والتقديس لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا كانت تفيض عيونهم بارك الله فيكم؟ لأنهم كانوا يعظمون ويقدسون الله عز وجل مع أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القلوب عندما تمتلئ بالإيمان والمحبة للرحمن سبحانه وتعالى يكون فيها من الذل والانكسار والتوقير لله عز وجل الشيء الكبير والشيء الكثير. وهكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثبت عنه أنه التقى مرة مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين على الصفا. فلما مشى عبد الله بن عمرو بن العاص وتحدث قليلا مشى عن عبد الله بن عمر، جلس عبد الله بن عمر يبكي. كنيت عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن. قيل له ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إنه قد حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حاشا عبد الله بن عمر أن يكون متكبرا، ولكنهم كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة عظيمة. وسمع عبد الله بن عمر هذا الوعيد العظيم، إذا كان مثقال الذرة، ومعنى الذرة بارك الله فيكم النمل الصغير من الكبر، إذا وجد في قلب الإنسان قد يحرم الله عز وجل عبده من دخول الجنة مع الأولين والسابقين بارك الله فيكم إذا وجدت عنده مثل هذه الأمور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك لا بد أن نحاسب أنفسنا كما كان عبد الله بن عمر يحاسب نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا عبد الله بن عمر كان مشهورا ومعروفا بكثرة بره بوالده عمر بن الخطاب. ثبت أنه تزوج امرأة وكان يحبها حبا عظيما، فأمره عمر بن الخطاب أن يطلق هذه الزوجة. عبد الله بن عمر في البداية لم ينفذ كلام والده عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم أطع والدك. فطلق عبد الله بن عمر زوجته. قد يقول قائل هذا الموقف دليل على ماذا؟ أولا دليل على شدة بر عبد الله بن عمر بوالده وشدة احترامه وتوقيره لنبينا صلى الله عليه وسلم. لما قال له نبينا عليه الصلاة والسلام أطع والدك لم يعارض واستجاب مباشرة لأمر والده عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وأيضا سلمكم الله لعل قائلا يقول الآن في كثير من الأسر الوالد يقول لابنه طلق زوجتك، أو الأم تقول لابنها طلق زوجتك، فكيف يفعل الأب؟ كيف يفعل الابن؟ هل يسمع كلام والده؟ هل يسمع كلام والدته؟ أقول بارك الله فيكم لا يسمع كلامهم. قد يقول قائل لما؟ هذا عبد الله بن عمر سمع كلام والده عمر بن الخطاب. نقول نعم، عمر بن الخطاب كان على ورع وكان على تقوى وكان على إيمان، لعله لاحظ بعض الأمور التي خاف من أجلها على ابنه في دينه فأمره أن يفارق هذه المرأة. ولكن وللأسف الشديد الآن عندما يأبر الأب ابنه أن يطلق زوجته نجد بأن أغلب الخلافات تكون بسبب أمور شخصية وأمور بارك الله فيكم لا تموت ولا تتعلق بالدين وليس لها تأثير على دين الإنسان، وتتبع أهواء الإنسان وتتبع رغباته الشخصية. فهنا نقول لا تطع والدك، كما كان بعضهم يقول لو كان والدك كعمر بن الخطاب أطعه، وأما إذا لم يكن كعمر بن الخطاب لا يلزمك أن تطيعه في هذه المسألة، إلا طبعا إذا كان الوالد يذكر سببا وجيها لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن الغفل عنه مع مشاورة الثقات من الناس وإدخال الحكماء والعقلاء في هذه المسألة، فهنا طبعا الأمر يختلف. وليس الكلام بارك الله فيكم عن مسائل تفصيلية، وإنما نذكر كلاما مجملا عاما، ولكن من مرت به مثل هذه الظروف فعليه هو أن يستشير وأن يراجع الثقات وأهل الاختصاص قبل أن يقدم على خطوة مثل هذه. أيضا عبد الله بن عمر رأى رجلا من الأعراب، ومعلوم بارك الله فيكم أن أهل البادية يرضون بالهدايا القليلة والمتاع اليسير. خلع عبد الله بن عمر عمامة كانت عليه وأعطاها لهذا الرجل وأركبه على حماره، فقال له بعضهم يا ابن عمر إن هؤلاء الأعراب يرضون بما هو أقل من ذلك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلتك أهل ود أبيك، وإن هذا كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظروا كيف كان عبد الله بن عمر يبر والد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، سواء كان عمر حيا أو حتى لما مات وقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليت الناس الآن يتعلمون مثل هذا الأدب الذي كان عليه الصحابة الكرام. إذا كان والدك عنده بعض الأصدقاء وتوفي هذا الوالد، تتبع أصدقاء وزملاء والدك، زرهم في الأعياد، وصلهم بارك الله فيك في أيام الإجازات إذا وجدت فراغا ووجدت ساعة من الوقت، فإن هذا من بر الوالدين ومن صلة فهذا من بر الوالدين وصلة أصدقاء الوالدين من برهما ولو بعد موتهما. وهذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر وأبواب الخير يغفل عنه كثير من الناس. بعض الأخوات تعرف بأن لأمها صديقات من كبيرات السن وبعض العجائز، اسألي عنهن وتتبعيهن. هدية بارك الله فيك صغيرة لهذه المرأة الكبيرة في السن التي كانت صديقة لوالدتك، والله قد يكون لها أعظم الأثر عليها. وصدقوني أيها الإخوة والأخوات، كبار السن والله لا ينتظرون منا إلا الصلة وإلا الزيارة، فلو زارهم الإنسان وأعطاهم هدية صغيرة وطيب قلوبهم والله سيفرحون بذلك فرحا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تهادوا تحابوا، بل بعض كبار السن إذا أهديتهم شيء من الهدايا لعل بعض الناس إذا زار هذا الكبير بعد أن تخرج أنت من عنده من شدة فرح يقول زارني اليوم فلان، هذه المرأة العجوز تقول زارتني فلانة لم تنسني أعطتني هدية، ويمكن هذه الهدية لا تكلفنا إلا 50 أو 100 درهم أو أكثر من ذلك بقليل. وهذه والله أبواب من الأجور وأبواب من الحسنات أعطاها الله عز وجل لنا لنغتنمها ولنحرص عليها ولا نفرط فيها بارك الله فيكم. وهذا بارك الله فيكم أمر يحتاج أن نشيع بين الناس وأن نطلب من الناس أن يتتبعوا أصدقاء آبائهم وصديقات الأمهات وأن يحرصوا على صلتهم وزيارتهم وإكرامهم، فإن بعض الناس هداهم الله وسامحهم إذا مات والدهم لا يسألون حتى عن أصدقاء هذا الوالد، بل لا يسألون حتى عن أرحام وأقارب هذا الوالد، وهذا والله من التقصير الكبير ومن التفريط العظيم. ولو الإنسان مثلا جعل يوم معين حسب وسعه وقدرته وطاقته ودعا أقارب وأصدقاء الوالد من كبار السن وأكرمهم وبين لهم الاحترام وبين لهم التوقير والتقدير، والله هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. أيضا بارك الله فيكم كان عبد الله بن عمر معروفا عند الصحابة الكرام بكثرة علمه وغزارة علمه، خاصة في مسائل المناسك ومسائل الحج، فكان عبد الله بن عمر فقيها من كبار علماء الصحابة، روى أخبار كثيرة جدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وروى كثيرا من مسائل المناسك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أحد أعلم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو فتحنا خاصة موطأ الإمام مالك نجد بأن سند من الأسانيد موجود في موطأ الإمام مالك وفي غيره من كتب السنة، يقول فيه الإمام مالك حدثني نافع هذا مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا. وهذه سلسلة من أعلى الأسانيد والسلسلة صحيحة السند، وهذا يبين أن عبد الله بن عمر روى علما عظيما وروى عنه بارك الله فيكم التابعين أيضا العلم الكبير والعلم الغزير، لأنه كان قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أخته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والده عمر بن الخطاب صحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يحبه نبينا عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. وجالس عبد الله بن عمر أيضا كبار وعلماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فروى لنا هذا العلم الغزير وهذا العلم العظيم. ولو سألنا أنفسنا منذ كم سنة توفي عبد الله بن عمر هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توفي منذ القرون الطويلة والسنوات الكبيرة جدا، ولكن ذكره باق إلى يومنا هذا، وله الأجر العظيم وله الفضل الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى. يحكى بارك الله فيكم أن عبد الله بن عمر جلس مع مجموعة عند الكعبة المشرفة، يقال بأن فيهم مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر. فقال بعضهم لبعض تمنوا، قال مصعب بن الزبير: أتمنى أن ألي إمرة العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلحة، وكانت من أجمل نساء العرب. فوقع له ما أراد، ولكنه بعد ذلك قتل في بعض الحروب وبعض المعارك. قال بارك الله فيكم عبد الملك بن مروان: أتمنى أن ألي الخلافة، وتولى الخلافة. قال عروة بن الزبير: أتمنى أن يروى عني العلم، فلا تفتح ديوان من دواوين السنة إلا وتجد فيه حدثنا عروة وأخبرنا عروة. وأما عبد الله بن عمر فهو الفقيه ابن الفقيه العالم ابن العالم، قال: أتمنى الجنة، والمظنون بالله سبحانه وتعالى وسعة رحمته وكرم عفوه سبحانه وتعالى أن يمن على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدخول جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. ولكن الهمم تتفاوت بارك الله فيكم. هذا عبد الله بن عمر كان طموحه أن يدخل الجنة وأن يمن الله عز وجل عليه بدخول جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ولو كان عندنا هذا الطموح، ولو كانت عندنا هذه الهمة العالية وهذه العزيمة الكبيرة، والله لوجدنا بأن حالنا يختلف عن حالنا ونحن لا توجد عندنا هذه الهمة. لأن الإنسان إذا وجدت عنده الهمة وكان طموحه في أن يسعى لدخول الجنة بكرم الله وتوفيقه ومنته، لوجد نفسه بأنه يستغل أيام هذه الدنيا فيما يقربه إلى الله عز وجل، لا يضيع شيئا من أوقاتها، ويتقرب إلى الله عز وجل بمختلف أنواع القرب والعبادات التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى، ولا يفرط فيها. فهو يعلم بأن حياته في هذه الدنيا مهما طالت إنما هي أيام معدودة، وهو في الدنيا هذه كأنه غريب أو عابر سبيل، وما هي إلا أيام، وبعد ذلك بإذن الله عز وجل يمن الله عليه بدخول جنة قال الله عز وجل عنها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالفردوس الأعلى ومصاحبة عبد الله بن عمر مع سائر الصحابة الكرام ومصاحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا ولاة أمرنا الكرام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.